بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلماء قسموا الأحاديث أقساما عديدة باعتبارات متنوعة، فباعتبار طرق الوصول إلينا قسموا الأحاديث قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر ما نقله جمع كثير يؤمن أن يتواطأ أو يتوافق على الكذب، ويستمر هذا الوصف لهم بالكثرة في جميع طبقات الإسناد، ويكون مستندهم الحس، وإذا حدثوا بالحس حدثوا عن علم لا عن ظن. فإذا اختل شرط من هذه الشروط في الخبر أو في الحديث صار حديث آحاد. وقسموا الآحاد أقساما، منها المشهور ثم العزيز ثم الغريب، وهذا التقسيم يتقاطع مع التقسيم الذي تلا هذا التقسيم، وهو تقسيم الأحاديث إلى مقبول ومردود. فأما الأحاديث المقبولة فإنهم قسموها أيضا أقساما، لأن المقبول الذي ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به عند ثبوته، هذا المقبول ليس درجة واحدة، وإنما هو درجات متعددة، فمنه الصحيح لذاته، ومنه الصحيح لغيره، ومنه الحسن لذاته، ومنه الحسن لغيره. وبحث العلماء عليهم الرحمة في هذا الأمر الذي يتقاطع مع التقسيم الأول، لأنه ليس بالضرورة عندما يكون الحديث مشهورا مثلا أن يكون مقبولا، وإنما يتقاطع ذلك مع ما يأتي بعد من هذا التقسيم الذي جعله العلماء على هذا النحو: حديث متواتر وحديث آحاد، والآحاد منه بعد ذلك ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ثم إن هذا المقبول الذي ذكره العلماء منه ما هو معمول به ومنه ما هو غير معمول به، لأن الحديث المختلف الذي لا يمكن الجمع بينه وبين ما اختلف فيه عليه، فإنه مع قبوله وثبوته وربما صحته فإنه لا يعمل به عند عدم استطاعة الترجيح. وكذلك الحديث الصحيح المنسوخ أو الحديث المقبول المنسوخ فإنه مع قبوله لا يعمل به. ثم إن العلماء بعد ذلك نظروا في الخبر المردود، وجاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بكثير من الاختزال، بكثير من التكثيف في اللفظ رحمة الله عليه، وقال في النخبة: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، على حسب ما بين ذلك بعد ذلك في شرح النخبة التي سماها نزهة النظر. قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. فجعل الحافظ رحمة الله عليه أسباب الرد محصورة في هذين الأمرين، وجعل هذين الأمرين مختزلين مكتفين في كلمتين، فقال: ثم المردود إما أن يكون لسقط، يعني لسقط في هذا الإسناد بسقوط راو على أي صورة من صور سقوط الراوي كان، لسقط أو طعن في الراوي، يعني لسقط أو طعن في كلمتين، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. ثم قال بعد ذلك: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. وأول أقسام هذا الحديث المردود هو الضعيف، وقد جعل العلماء عليهم الرحمة هذا الضعيف مدخلا وأساسا لما يتأتى بعد، بل هو الاسم العام الذي يندرج تحته بعد ذلك كثير من الأصناف. أوصلها ابن حبان كما ذكر ابن الصلاح في المقدمة إلى 50 قسما إلا واحدة، على حسب التباديل والتوافيق التي جعلها هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم في النظر في أقسام هذا القسم من أقسام الحديث. فقال ابن الصلاح: أطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدة. وسبيل من أراد البسط، يعني هذا على الإجمال، جعله 50 قسما إلا واحدة، فجعله 49 قسما. فهذا القسم أو هذا الذي جعله العلماء مردودا من الأحاديث جعله ابن حبان البستي مقسما إلى 49 قسما، 50 قسما إلا واحدة، فهذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل والبسط فأقول ابن الصلاح: أن يعمد، يعني الإنسان الذي يريد أن يبسط هذا الإجمال وأن يمد فيه النظر، أن يعمد إلى صفة معينة من تلك الصفات التي يرد الحديث من أجلها، وهي بعينها ضد صفات القبول، لأن صفات القبول كما عدها السيوطي والسخاوي والزرقاني هي اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما، والضبط ولو لم يكن تاما، لأننا نعلم أن اشتراط تمام الضبط لا يكون إلا في الحديث الصحيح لذاته. وأما الحديث الحسن فهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، فتمام الضبط ها هنا في الحديث الحسن لذاته ليس مطلوبا، وإنما تمام الضبط مع بقية الشروط مطلوب من أجل تصحيح الحديث لذاته لا لغيره. فعندما يقول هؤلاء العلماء السيوطي والسخاوي والزرقاني في شروط القبول اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما، ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة، ثم والعاضد عند الاحتياج إليه، وهذا من أجل أن يرفع الحديث من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، لأن الحديث الضعيف الذي يكون الضعف فيه من أجل ما يلحق الراوي من خفة في ضبطه أو سوء في حفظه أو كثرة في وهمه أو فحش في هذا الحفظ أو الضبط، فإنه إذا ما جاء الحديث من طريق أخرى فإنه يعتضد بذلك ويرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. فهذه هي شروط القبول، مهما سقط شرط من هذه الشروط الستة فإنه يصير الحديث بها حديثا ضعيفا. وأما تقسيم هذا الحديث الضعيف على سبيل البسط كما يقول ابن الصلاح رحمه الله، فهو أن تعمد إلى صفة من هذه الصفات، تعمد إلى صفة معينة فيجعل الإنسان ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر قسما واحدا، يعني عدم اتصال الإسناد، ثم بقية الشروط موجودة ومتوفرة فيجعل هذا قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانية، ثم يجعل فقد اتصال الإسناد مع فقد العدالة مع بقية الشروط قسما ثانية، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، فيأتي في المرة الثانية لا يلتفت إلى اتصال الإسناد، وإنما يثبت ويسقط العدالة، ثم يثبت بقية الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يصير حديثا مقبولا، فيجعل هذا القسم رأسا بنفسه، ثم يضم إليه مع ذلك إسقاط صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى التي بدأ بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرى إلى آخر الصفات، ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأردل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك، فتضاعف بذلك الأقسام. هذا الذي ذكره ابن الصلاح إنما كان يفصل به ما أجمله ابن حبان البستي في تقسيمه للحديث الضعيف، في هذا التقسيم الذي بلغ به 50 قسما إلا واحدة. فأخذ الإمام ابن الصلاح رحمه الله يفصل ما أجمله الإمام ابن حبان البستي رحمه الله. وجاء العراقي فنظم كلام ابن الصلاح الذي مر ذكره بقوله: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث وهكذا، وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي. وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا. فهذا ما يتعلق عند علمائنا بهذا التقسيم للحديث الضعيف الذي أطلقوه على أقسام خاصة من هذا الحديث الذي لم تتوفر فيه جميع الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث من أجل أن يقبل، وجعلوه كأنه اسم عام يطلق على كل ما هو مردود على تفاوت في تلك الأمور. ثم إن العلماء بحثوا بعد ذلك في المردود بسبب سقط في الإسناد، يعني انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو من غير عمد، سواء تعمد الراوي أن يسقط راويا في سلسلة الإسناد أم لم يتعمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، وسواء كان هذا السقوط والاختلال في اتصال السند ظاهرا أم خفيا، فكل ذلك هو المراد بالسقط من الإسناد. والسقط لما نظر فيه العلماء وهو السبب الأول لرد الأحاديث كما بين ذلك الحافظ ابن حجر، فالمردود من الحديث إما أن يكون لسقط أو طعن، ثم قال: إما لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. هذا القسم الأول، لأن الأحاديث ترد بسبب واحد من أمرين أو هما معا، يقول سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، فإذا عندنا قسم كبير هو السقط في الإسناد. هذا السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهرا جليا يعرفه كل مشتغل بعلم الحديث، وإما أن يكون سقطا غامضا خفيا لا يعرفه إلا العلماء الحذاق من المشتغلين بهذا العلم الشريف. لأن الإنسان إذا ما نظر في مصنف من المصنفات الحديثية فوجد الذي صنف الكتاب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه يجزم لأول وهلة أن هنالك سقطا في هذا الإسناد، لأن المصنف كالبخاري مثلا لم يدرك أبا هريرة، بل بينهما مفاوز كما هو معلوم. وكذلك إذا نظر في كتاب من الكتب الحديثية فوجد فيه هكذا: قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو قال الحسن البصري قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فإنه حينئذ يجزم بأن سقطا هاهنا وقع لأن الحسن وسعيدا من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين ولم يدرك واحد منهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا سقط ظاهر جلي يعرفه الذي يشتغل بهذا العلم الشريف لأول وهلة. وأما السقط الذي يكون خفيا لا يستطيع الإنسان أن يدركه إلا إذا كان حاذقا دريبا آخذا بمجامع هذا الفن، فهذا لون آخر. وقسم العلماء السقط الجلي أربعة أقسام. السقط الظاهر الجلي أربعة أقسام عند العلماء: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، فهذه أقسام السقط الظاهر الجلي. وأما أقسام السقط الباطن الغامض الخفي فقد قسم العلماء ذلك القسم على قسمين هما المدلس والمرسل الخفي، المدلس والمرسل الخفي. فأما المعلق فهو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، الذي يحذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على سبيل التوالي فهذا هو الحديث المعلق. ولو حذف جميع السند بأن تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهنا حذف جميع السند. وأيضا يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لون، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لون، قال سعيد بن المسيب حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لون أيضا. وقد يحذف جميع الإسناد من غير أن يسند الكلام لأحد، كما أخرج البخاري في صحيحه رحمة الله عليه هذا اللون من ألوان التعليق بقوله وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، فهو هنا يروي هذا الأمر عن أم الدرداء وهو أمر عملي لم يسنده البخاري رحمة الله عليه لأحد من الناس، وإنما رواه مع عدم الإضافة لقائل، فقال وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها رضي الله عنها وعن زوجها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. وهناك أيضا أمر آخر نظر فيه العلماء وهل هو مما يدخل في قسم المعلق أم مما لا يدخل فيه. وأنت تعلم ما ذكره الإمام العراقي رحمه الله في منظومته: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي. يعني لو أن البخاري رحمه الله قال قال هشام بن عمار في حديث يعرف بحديث المعازف، وقد أخرجه البخاري عليه الرحمة في صحيحه على هذه الصورة، قال البخاري رحمه الله قال هشام بن عمار، فنظر العلماء في هذا الأمر وهذه الصيغة من صيغ الرواية وبحثوا فيها، ومنهم من قال إنه هاهنا يحكم بعدم اتصاله كأنه معلق. ويشير إلى ذلك الإمام العراقي رحمه الله في منظومته يقول إن هذا الحذف الذي يكون في أول الإسناد هو المعلق ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال لو عزى الرواية بقوله قال فقول البخاري قال هشام بن عمار فكذي عن عنة كخبر المعازف، ثم يقول لا تصغي لابن حزم المخالف. يقول العراقي إنه إذا عزى أي الراوي لشيخه بقوله قال فكذي عن عنة، يعني كأنه عنعن، فكأن البخاري رحمه الله قال عن هشام بن عمار. وهنا يقال إنه فقد شرطا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر، وهو أنه لم يصرح بالتحديد، والبخاري له شرطه الشديد في الصحيح. ومن أجل ذلك حكم ابن حزم رحمه الله على هذا الإسناد بعدم الاتصال لهذه العنعنة، فيقول: فكدي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. يقول البخاري: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر شكا عبد الرحمن في الراوي الذي حدثه فقال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني. يقول: على أي صورة كان سماعي من أبي عامر أم من أبي مالك، فوالله ما كذبني من حدثني. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الفرج والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يعني إلى جنب جبل شامخ يروح عليهم بسارحة لهم يعني من يخدمهم يأتي إليهم في المساء وهو الرواح بسارحة يأتيهم بعد ذلك بتلك السارحة ليتحصلوا من ألبانها على ما يأخذونه وكذلك من لحومها على ما يستلذونه، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ابن حزم لما نظر في هذا الإسناد، وتعلم أنه رحمه الله كان ظاهريا شديد الظاهرية رحمه الله، ولكن له فضائل جمة هي مغمورة إن شاء الله تبارك وتعالى، أي أمثال هذه الأمور التي يأخذ بها في بحر تلك الفضائل. ابن حزم كان شديد الظاهرية، فلما نظر في هذا الإسناد ووجد البخاري عليه الرحمة يقول: قال هشام بن عمار حكم بضعف هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وإذا ضعف الحديث عند الظاهري فإنه لا يرتب عليه حكما بمرة. وعليه فإن من مذهب ابن حزم أنه يبيح سماع المعازف، ولكن كما قال الإمام العراقي ملخصا ما أخذ به العلماء في الرد على ابن حزم: لا تصغي لابن حزم المخالف، من الإصغاء وهو الاستماع، لا تصغي لابن حزم المخالف، لأن الحديث الذي وصل بالحكم إلى ما وصل إليه من إباحة أمر المعازف برده، هذا الحديث الذي توصل برده إلى ما توصل إليه حديث ثابت صحيح. لما؟ هشام بن عمار شيخ البخاري روى عنه البخاري واحتج به في الصحيح، في الصحيح في غير هذا الموضع، والبخاري أيضا غير معروف بالتدليس، يعني بفرض أننا نقول إنه إذا قال الراوي قال شيخي أو روى عن شيخه بهذه الصيغة قال، وكانت هذه الصيغة مساوية للعنعنة فكبي عنعنة كخبر المعازف، لو كان الأمر كذلك فمعلوم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بحث العنعنة أن الحافظ استبت الإمام الذي لم يعرف بالتدليس، والتدليس كما قال الشافعي يعرف بمرة واحدة، فلو أن الراوي دلس ولو مرة واحدة وصف بالتدليس بمرة ولحقه هذا الوصف ولو دلس مرة واحدة. فإذا كان الإمام الذي يحدث كالبخاري رحمه الله لم يعهد عنه تدليس قط، فإن الإنسان الذي يروي وهو ثقة حافظ ضابط ولم يعرف عنه تدليس إذا روى بالعنعنة يعني قال عن فلان، فهذا له حكم الاتصال، وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح عندهم رحمة الله عليه. هذا أولا، فالبخاري رحمه الله روى عن هشام بن عمار وهو شيخه ثبتت له المعاصرة واللقاء معه، بل إنه روى عنه أيضا في الصحيح يعني في غير هذا الخبر، فكأنه قال حدثني لأنه غير موصوف بالتدليس، أو كأنه قال لي، ف فعندما يقول البخاري قال هشام بن عمار كأنه قال قال لي، وقال لي تساوي حدثني، قال لي هشام بن عمار، ثم يمضي في إسناده رحمة الله عليه. هذا أولا. وأما ثانيا فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري بهذه الصيغة التي يقول العلماء إنها تساوي العنعنة، هذا الحديث حديث المعازف قد أخذه عن هشام بن عمار أربعة من الثقات سوى البخاري، قد أخرج هذا الحديث أربعة عن هشام بن عمار كلهم ثقات أئمة تابعوا البخاري رحمة الله عليه في الرواية لهذا الحديث عن هشام بن عمار، وهم الحسين بن عبد الله القطان وهو ثقة حافظ وقد روى حديثه ابن حبان، وموسى ابن سهيل الجوني وهو ثقة حافظ وقد أخرج حديثه عن هشام بن عمار وهو الذي تابع فيه البخاري عليه الرحمة رواه الطبراني، والحسن بن سفيان حافظ ثبت وقد أخرج حديثه عن هشام بن عمار البيهقي، ومحمد ابن إسماعيل ابن مهران ثقة حافظ ثبت وحديثه مخرج في المقلين، كل هؤلاء رووا عن هشام بن عمار حديث المعازف الذي رواه البخاري في صحيحه بتلك الصيغة التي استشكلت، وكل هؤلاء الثقات الأربعة تابعوا البخاري رحمة الله عليه في روايته. وإذا فالحديث المعلق الذي يحذف جميع السند منه مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحذف جميع السند إلا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحذف جميع الإسناد إلا التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك من صور التعليق، وكذلك إذا حذف من حدثه وأضافه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه، يعني أن يحذف من حدثه ثم يسند الحديث إلى من فوق الذي حذفه، فإن كان الذي فوق من حذفه هذا والذي أسند إليه الحديث بعد الحذف إن كان شيخا لهذا الذي حذف فقد اختلف فيه، إن عرف بالنص أو الاستقراء أن الذي فعل ذلك من المدلسين فهو مدلس، يعني هذا الحديث حينئذ حديث مدلس وقضي عليه بالتدليس وإلا فهو معلق، يعني عندما يحدث الراوي شيخا ويأتي بشيخ شيخه، إن كان قد شارك شيخه في الرواية عن شيخ شيخه فقال حدثني، يعني هب الآن الترمذي يروي عن البخاري عن هشام بن عمار حديثا، وهب أن الترمذي يروي عن هشام بن عمار مشاركا شيخه البخاري في الرواية عن شيخ شيخه، وهب الترمذي الآن يروي فيحدث البخاري ويقول حدثنا أو قال هشام ابن عمار، قال هشام ابن عمار، وقد ثبت أنه فرضا أنه سمع من هشام ابن عمار وأنه شيخه كما أنه شيخ شيخه، الترمذي غير معروف بالتدليس، حينئذ نقول إنه علق الحديث لأنه حذف من مبدأ إسناده واحدا، لو كان الذي يفعل ذلك سوى الترمذي وكان معروفا بالتدليس فإنه حينئذ يكون مدلسا لا يكون معلقا، يكون مدلسا لا يكون معلقا، وهو أشبه ما يكون بتدليس التسوية إلا إذا كان الذي حذفه ليس بضعيف كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يحذف جميع الإسناد ولا يضيف الأمر إلى أحد من الخلق وإنما يجعل الرواية هكذا، وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، ومر بعد ذلك حكم المعلقات في الصحيحين ولخص الإمام العراقي الحكم في ذلك فقال واقطع بصحة لما قد أسندا، يعني ما أسنداه في صحيحهما يعني الشيخين، واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له، يعني لو لواحد منهما كذا له وقيل ظنا ولدا، يقول اقطع لأنه يفيد القطع، وقيل ظنا، يعني قيل إن ذلك يفيد الظن ولا يفيد القطع، ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعة ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. كأن الإمام العراقي رحمة الله عليه يلخص هاهنا حكم المعلقات على الصحيح، يقول إنه ورد في الصحيحين سوى ما أسنداه بالإسناد المتصل أشياء، وهذه الأشياء من المعلقات التي ذكرها الشيخان في صحيحيهما قسمان. هذه المعلقات قسمان، منها ما هو مروي بصيغة الجزم فقال وذكر وحكى وحدث، فهذه صيغ الجزم، فما كان كذلك فهو محكوم بصحته عن المضاف إليه. فإذا قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا، فننظر فنجد أن هذه من صيغ الجزم، قال ابن عباس فهذه صيغة من صيغ الجزم، وحينئذ نقول إن هذا يحكم بصحته عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما إذا قال البخاري قيل أو ذكر عن ابن عباس فهذه صيغة من صيغ التمريض، ومتى وردت الرواية في الصحيحين من المعلقات التي لم يسنداها رحمة الله عليهما في صحيحيهما، متى وردت الرواية بصيغة من صيغ التمريض، فإن علينا أن نبحث في الإسناد حينئذ ويحكم عليه بما هو الأشبه به. وأما أسباب التعليق عند الشيخين أو عند البخاري خاصة رحمة الله عليه، فلعله يكون سمع الحديث عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي، فيقول فلان قال، يعني قال فلان، ويقتصر على ذلك وهو يعلم أنه مشتهر، يعني هذا الحديث من غير جهته هو، يكون سمع الحديث عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته هو، يعني كأنه يحدث بما يعرف السامع فيقول قال فلان، لأنه مشهور أيضا من غير جهته، فكأنما يشير إليه ويدل عليه. وقد يكون ذكر الحديث في موضع آخر بالتحديث والتصريح بالسماع فيكتفي عن إعادته ثانيا، وقد يكون سمع الحديث ممن ليس على شرطه، وحينئذ لا يجعله مسندا في صحيحه، لأن له في صحيحه شرطا كما هو معلوم، فإذا ما جاء الحديث ولو كان صحيحا ولكن هو غير صحيح على شرطه رحمة الله عليه، فحينئذ يذكره لا على وجه التحديث به عنه، وإنما يرويه البخاري أو يذكره البخاري رحمة الله عليه وينبه على الخبر المقصود لا غير. فهذا جملة ما يتعلق بالحديث المعلق، وهو أول قسم من أقسام المردود لسقط في الإسناد. السقط في الإسناد قسمان، سقط ظاهر جلي وسقط غامض خفي. والسقط الظاهر الجلي أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. فهذا ما يتعلق بالمعلق إجمالا، وأما المرسل فإنه أغمض من هذا الذي مر من حيث الحكم، وهو عند العلماء ثلاثة أشياء، فإن العلماء نظروا فيه نظرا ثلاثيا، فمرفوع تابع على المشهور مرسل، فهذا واحد من أقسامه عند العلماء، مرفوع التابع على المشهور سواء كان تابعيا صغيرا أم كان تابعيا كبيرا، وبعضهم قيده قال لا، بل المرسل ما رواه التابعي الكبير، وبعضهم قال من سقط من إسناده راو على أي صورة من صور السقط كان، وهو بذلك يدخل المعلق ويدخل المعضل ويدخل المنقطع، وهذه عبارة الخطيب في ظاهرها، فكأن هذا عند الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وعند الفقهاء يذهبون إلى أن الحديث المرسل هو من سقط من إسناده راو على أي صورة من الصور وقع هذا السقط وفي أي موضع من الإسناد وقع، سواء كان في أوله فيدخل المعلق أم في من بعد التابعي فيدخل المرسل على تعريف المحدثين، أم كان واقعا بسقط راويين متتاليين لا من أوله ولا من آخره فيدخل المعضل، أو كان السقط بسقوط راو واحد ولو تعدد السقط في غير موضع لا من أوله ولا من آخره فيدخل المنقطع عند المحدثين. إذن يقول مرفوع تابع على المشهور، المرسل هو مرفوع تابع على المشهور، إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعند العلماء المشهور وعند جمهور العلماء أن الحديث حينئذ يقال له حديث مرسل، هذا ما عند المحدثين مشهورا. مرسل أو قيده بالكبير، بالتابعي الكبير، وإذا فمرفوع التابعي الصغير منقطع على هذا التعريف لا مرسل، أو سقط راو منه ذو أقوال، يعني هذه ثلاثة أقوال، أوسعها هذا الثالث لأنهم يجعلون كلما سقط منه راو مرسلا، فهذا أوسع الأقوال، وأما أضيقها فعند التضييق برواية التابعي الكبير، وأما الأكثر استعمالا فهو مرفوع تابع، مرفوع تابع بإطلاق، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعماله، فهذا الذي عليه العلماء عليهم رحمة الله رب العالمين. والرواة يرسلون لأسباب، لماذا يرسل التابعي؟ ويقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عند شيوخه، فهو سمع الحديث من شيوخه وهو عالم بأن هذا الحديث قد صح عنده وصح عند غيره، وسمع الحديث عن جماعة ثقات، فحينئذ إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمادا على صحته عند شيوخه. وربما يكون قد نسي من حدثه ولكنه يذكر المتن ويعرفه، وحينئذ يذكره مرسلا، لأن الأصل أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة، الأصل عند التابعي سواء كان كبيرا أم كان صغيرا أنه لا يحمل إلا عن ثقة، وبخاصة لأن الإسناد إسناد عال جدا، لأن التابعي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يروي عن صحابي عن صحابي، أو يروي عن تابعي كبير عن صحابي عن النبي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي، في كل الحالات هنا إسناد عال، وهذه طبقة من طبقات الرواة لها تميز ولها أصالة ولها ثبات، وهي طبقة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. فالأصل أن التابعي لا يروي إلا عن ثقة، فإذا نسي من حدثه بالحديث وذكر المتن حدث به عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه معتمد على أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا سبب من أسباب إرسال الحديث وقول التابعي سواء كان كبيرا أم كان صغيرا على ما هو المشهور في تعريف الحديث المرسل. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يحمل إلا عن ثقة. وقل لا يقصد التحديث، ربما لا يقصد التابعي التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يكون في مذاكرة، ومعلوم أن العلماء عليهم الرحمة عندما كانوا يذاكرون يعني يعرض الواحد منهم حديثه على حديث أخيه، هل عندك حديث فلان عن فلان؟ يقول نعم. يقول فحدثني، فيمر في ذلك الإسناد حتى يأتي بالجزء الذي حمله عن شيخه. أمثال هذه الأشياء في المذاكرة كان العلماء للأمانة العلمية التي أودعها الله رب العالمين قلوب علماء هذه الأمة المرحومة، كان العلماء إذا ما ذاكروا بمحضر من طلابهم ومريديهم وتلامذتهم يقولون لا يحل لكم أن تروا عنا ما نستذكره معا، يعني إذا جلس العالم مع أخيه وكان هنالك بعض طلبة العلم في ذلك المجلس وجلس العالمان يستذكران مع محفوظهما ومروياتهما، فإن الذي يكون حينئذ من الطلاب في ذلك المجلس لا يحلون له أن ينقل عنهم ما يستذكرونه في ذلك المجلس، وهذا من الأمانة العلمية العالية جدا رحمة الله عليهم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صورة من صور البيوع، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع بيع الغرر، ولا ينبغي للإنسان أن يقع منه من الأمور ما يمكن أن يؤدي إلى الغبن، إلى الظلم والجور، أو إلى المشاحنة والخصام والتخالف. فكل ذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كبيع الغرر وبيع الحصاد وبيع المزابنة. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كما أخرج مسلم في صحيحه عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة. سعيد بن المسيب يروي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، إما بيع معلوم بمجهول من جنسه أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجدود علم مقدار أحدهما أم لم يعلم، كبيع الرطب على النخل بتمر مجدود حاضر علم مقدار أحدهما، فهذا بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أم لم يعلم فهذا بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنس. عندما يقول سعيد بن المسيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فسعيد كما هو معلوم تابعي كبير، ولكنه أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقل هذا السقط أن يكون قد سقط صحابي واحد، واحتمل أن يكون سقط معه غيره كتابعي مثلا. والمرسل عند الفقهاء والأصوليين أعم من هذا الذي ذكرنا، لأن صورة المرسل التي مر ذكرها هي صورة المرسل عند المحدثين، وأما عند الفقهاء والأصوليين فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، فهي الصورة التي ذكرها الإمام العراقي ثالثة صور ذكرها، أي تلك الصور في البيتين اللذين مر مرفوع تابع على المشهور، فهذا ما هو عند المحدثين مرسل، أو قيده بالكبير أيضا عند المحدثين مع بعض التضييق، أو سقط راو منه هكذا، فيدخل المعلق ويدخل المعضل ويدخل المنقطع، فهذا ظاهر عذارة الخطيب البغدادي في الكفاية، وكذلك هو ما صار إليه ويصير الفقهاء والمحدثون. فأما حكم المرسل فالأصل فيه أنه ضعيف مردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وشروط القبول هو اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وإن كان ضبطا غير تام مع عدم الشذوذ وعدم العلة ووجود العاضد عند الحاجة إليه، ليرتقي الحديث بذلك العاضد من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. فإذا فقد شرط من هذه الشروط الستة فإن الحديث حينئذ يكون حديثا مردودا، يعني يكون ضعيفا، والمرسل فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال الإسناد. وهذا الراوي الذي حذف، لأن ها هنا سبب من أسباب الرد الذي من سببي الرد اللذين ذكرهما الحافظ ابن حجر، إما لسقط أو طعن، فهنا سقط في الراوي، وحينئذ هنا جهالة بهذا الراوي الذي سقط من الإسناد، فلا نستطيع أن نعطيه حاله التي تليق به. وقد يكون هذا المحذوف غير صحابي، يعني عندما يحذف التابعي من فوقه لا ندري هل حذف التابعي صحابيا، والصحابة كما هو معلوم عدم العلم بهم أو جهالتهم لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول كما هو معروف. ولكن عندما يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا لا ندري هل حدث صحابيا، فنجزم حينئذ بأنه لا يضر أن يكون قد حدفه إذا الصحابة كلهم عدول، أم ربما يكون قد حدث تابعيا وحينئذ لم يعدل العلماء التابعين جملة وإنما ينظرون في أحوالهم، وقد يكون الذي حدفه ضعيفا فيضر هذا الصف في الإسناد حينئذ. الحكم الذي يترتب على الحديث المرسل قبولا وردا وعملا ونفيا، هذا الحكم يتلخص في ثلاثة أقوال. أما القول الأول فإنه يصير إلى الضعف والرد مطلقا، وهو أنه فقد شرطا من شروط القبول بهذا السقط الذي وقع في الإسناد مع الجهالة بحال الراوي، ولا نستطيع الجزم بأن الذي حدفه التابعي هو صحابي وعليه، فها هنا شرط فقد من شروط القبول فالحديث ضعيف مردود. والذي قال بذلك من العلماء هم جمهور المحدثين، وجمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقه على رد الحديث المرسل وعلى ضعفه. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في رواية عنه كما ذكر النووي وابن القيم وابن كثير عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ففي رواية عنده مع ما صار إليه أبو حنيفة ومالك هو أن هذا القسم من أقسام الأحاديث يعمل به وهو صحيح محتج به عندهم. وطائفة من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول مع الإمامين الكبيرين أبي حنيفة ومالك وفي رواية عن أحمد، هؤلاء مع طائفة من العلماء شرطوا أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، أن يكون المرسل التابعي الذي يرسل الحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبحث في حاله فنجده ثقة. ثم ننظر في الذي يرسل عنه إن علم الاتصال من وجه آخر، فنجد بالاستقراء وبالسبر وتتبع الأحوال أنه لا يرسل إلا عن ثقة. فإذا كان المرسل ثقة والذي يرسل عنه ثقة، فإن عند أبي حنيفة ومالك وفي رواية عند أحمد أيضا وبعض العلماء بل طائفة من العلماء رحمة الله عليهم جميعا أن الحديث حينئذ أي الحديث المرسل حديث صحيح يحتج به. لما؟ يأتون بحجة عقلية، والحجج العقلية لا مجال لها ولا مدخل في هذا العلم الشريف، لأنه علم منضبط بقواعد ولا يقبل أمثال هذه المسائل التي تتأتى على سبيل الاحتمال، ليس فيه مجال للاحتمال. هذا العلم علم منضبط كعلوم الرياضيات، علم منضبط جدا كالرياضيات سواء بسواء، لا يقبل أمثال هذه الاحتمالات. هم يقولون رحمة الله عليهم في حجتهم إن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. هم يقولون إن الجملة الغالبة على هؤلاء التابعين رحمة الله عليهم إذا كانوا ثقات إن أنهم لا يستحلون أبدا أن يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كان قد سمعه من ثقة، إلا إذا كان قد سمعه من ثقة. ولكن قد مر ذكر الأسباب التي يرسل لأجلها التابعي، ومن هذه الأسباب أنه ربما نسي من حدثه، فإذا كان قد نسي من حدثه فكيف يمكن القطع بأنه اعتمادا على غالب الظن، كيف يمكن القطع أقدم بالظن أنه إنما سمعه من ثقة إذا كان هو قد نسي من حدثه؟ فهذا وجه من وجوه الاحتمال يسقط بها الاستدلال كما يقول العلماء الأصوليون. وأما الشافعي رحمه الله فإنه ذهب في الرسالة العظيمة، يعني في كتابه الموسوم بالرسالة، وهو كتاب فد في بابه رحمة الله على الشافعي وعلى علمائنا أجمعين، قال إن الحديث المرسل يقبل بشروط، وجعل هذه الشروط على قسمين. واشترط الشافعي رحمه الله 4 شروط: 3 في الراوي المرسل، واشترط شرطا في الحديث المرسل. اشترط الشافعي رحمه الله 3 شروط في الراوي المرسل، واشترط شرطا في الحديث المرسل. فأما الشروط التي ينبغي أن تتوفر، 4 شروط في هذا القسم ينبغي أن تتوفر من أجل أن يكون الحديث مقبولا. هذه 4 شروط، منها 3 تتعلق بالراوي وشرط واحد يتعلق بالمروي. يقول الشافعي: أن يكون المرسل من كبار التابعين. فكأن الشافعي في هذه الشروط وبهذه الشروط يتدرج في تضييق الأمر على النسيان والوهم والدخل والاضطراب أن يتطرق إلى الحديث، فكأنما يترقى شيئا فشيئا في سلم منصوب ب4 درجات من أجل أن يصل إلى قرارة اليقين. فهو يضيق الأمر شيئا فشيئا، يقول: أن يكون المرسل من كبار التابعين. إذا كان المرسل من كبار التابعين ففرصة أن يروي عن صغار التابعين تضعف، عن صغار التابعين تضعف، وكبار التابعين هم الذين لقوا الصحابة وأكثروا من الرواية عنهم، وهم طبقة تعلو سنونهم وتعلو أسنانهم، يعني تعلو أعمارهم، فيروون جملة رواياتهم عن الصحابة رضوان الله عليهم. وليس كذلك الشأن في حالة صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين. وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وهذا قريب مما اشترطه أبو حنيفة ومالك والمشهور عند أحمد رحمه الله في أن الحديث المرسل صحيح يحتج به، وهو أنه إذا ما روى المرسل الثقة وأرسل، أرسل عن ثقة، فاشترطوا أن يكون المرسل ثقة، وإذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة. يقول الشافعي: وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وينضم بعد ذلك إلى هذه الشروط 3 واحد من شروط 4 ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. انظر إلى التضييق الذي جعله الإمام الشافعي من أجل الوصول شيئا فشيئا إلى اليقين بأن هذا الحديث قد انتفى ما يعروه وما يلحقه من الضعف بسبب هذا الإرسال. فيقول: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. وما قيمة الإرسال حينئذ؟ يعني ما قيمة المرسل الذي يقول فيه التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غلق ما وقع فيه من سقط في الإسناد من طريق آخر يكون أقوى عند الاحتجاج، ويكون أيضا أقوى عند مراعاة الترجيح. فإذا احتجنا الترجيح فجاء هذا المرسل، أي الحديث الذي قال فيه التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء هذا المرسل مع ذلك الحديث الذي روي مسندا من طريق آخر فإنه يعضده، فيرتقيان معا إلى ما يكون مرجحا أمام ما هو مرجح عليه. وأن يروى من وجه آخر، أو يروى من وجه آخر مرسلا، ولكن أن يأتي هذا الحديث الآخر الذي يعاضد ويقوي الحديث المرسل الأول يأتي مرسلا، ويقول: الذي أرسله أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. قول الشافعي رحمه الله: أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، يعني بمقتضى الحديث المرسل، كأنه يقول إن أهل العلم عندما يجمعون هكذا على الإفتاء بمقتضى هذا الحديث كأنما يثبتونه. هل هذا إثبات؟ هذا يذكرك بما قاله العلماء في مسألة الإجماع، وأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. يعني إذا جاء الحديث إن شارب الخمر إذا شرب مرة ومرة فإنه يجلد في كل مرة، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. العلماء لا يأخذون بهذا الحديث، علماء الأمة، الأمة مجمعة على عدم الأخذ بالقتل بعد الرابعة، وإنما يحدون جلدا حتى ولو شرب الرابعة، حتى ولو شرب الثامنة، مع أن هنالك من المخالفين من هنالك. والإمام الكبير أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، المحدث البارع الثبت، قد استظهر وجوب القتل بعد الشرب 3 مرات مع إقامة الحد، ثم إذا شرب الرابعة فإنه يقتل. ولكن ما عليه جمهور الأمة أنهم لا يصيرون إلى القتل بعد الرابعة، يقول العلماء هذا إجماع منه. فهذا الإجماع دل على أن هنالك ناسخا للحديث الذي قضى بالقتل بعد الرابعة. فأين هو الحديث؟ هذا الحديث غير محفوظ ولا هو مشهور، بل ولا هو موجود. وأين الناسخ الذي نسخ هذا الحديث؟ هو غير موجود. وإذن فما الشأن إذن؟ يقول العلماء إن هذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن هو يدل على ناسخ، لأن الأمة لا تجمع على خطأ كما هو معلوم. فهذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والتي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يعمل به إذا ما كان مرسلا. وذكر العلماء أيضا مرسل الصحابي، وهو أن يكون الصحابي رضوان الله عليهم لم يشهد الوقعة، إما لغيابه عنها، وإما لأنه كان صغيرا، وإما لغير ذلك من الأمور. ثم إنه يأتي الواحد من هؤلاء الصحابة صغيرا كان أم كبيرا، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم يشهده ولما لم يره ولم يحضره، فتجزم بأن الصحابية لم يشهد ذلك ولم يسمعه. فمن أين أتى بذلك؟ لا بد أنه سمعه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين شهدوا ورأوا وسمعوا. ولكنه حدث، وما الضرر إذا ما حدث الصحابي في الرواية صحابيا والصحابة كلهم عدول؟ ولكن لربما يتأتى احتمال، وهو لعل الصحابي روى عن تابعي، وكل هذا نادر جدا. وشيء آخر هو أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يستجيز الواحد منهم أن يروي عن التابعي من غير أن يوضح. لا يتصور أبدا أن يقول الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قد روى عن تابعي من التابعين، ثم يأتي الصحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أثبت ذلك فقد نفى القاعدة التي أجمعت عليها الأمة، والتي تظاهرت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهي أن الصحابة كلهم عدول. فإذا كان الصحابة كلهم عدول ثم يتأتى مثل هذا، فيقول الصحابي الذي روى عن التابعي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول من أثبت ذلك وهيهات، دون ذلك خرط القتاد، ودون ذلك مفاوز تتقطع فيها الأعناق. ليس ذلك بذلك أبدا، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. والصحابي إذا روى عن التابعي فإنه لا يستجيز لنفسه أبدا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يصرح بذكر من سمع منه لو كان ذلك كذلك، كبعض الروايات التي ثبتت فيما روى مثل ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب الأحبار، عندما يروي بعض تلك الأخبار عن مثل كعب الأحبار، فمثل هذا لابد أنه يعينه، والصحابة كذلك. وهذا هو اليقين على حالهم وليس الظن بهم رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا حكم مرسل الصحابي عند جمهور العلماء أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين أصلا نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها. ولأنه لا يعقل أبدا، بل إن من اعتقادنا أن الصحابة إذا روى الواحد منهم عن التابعي فإنه لا يقول قال النبي، ولا يستجيد مثل ذلك لنفسه أبدا. وحذف الصحابي لا يضر كما هو معلوم، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وهنالك مثال مضروب، ووقع هذا المثال في روايتين صحيحتين، فشملت مرسل صحابيين جليلين. لما نزلت الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون من قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، ينظر ماذا أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد الصفا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يريد أن يستل الحكم منهم وأن يخرج الحكم على أنفسهم من ألسنتهم ومن ذواتهم. فأتى بهذه المقدمات صلى الله عليه وسلم التي تؤدي إلى نتائج تنبني على تلك المقدمات الصحيحة التي يسلمونهم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ كأنه قال: أتعهدون علي كذبا قط؟ فيقولون: لا نعهد عليك إلا الصدق. فيقول: هنالك خيل بهذا الوادي ببطنه تريد أن تغير عليه، أكنتم مصدقي حينئذ إذا ما أخبرتكم؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم نصدقك، ما جربنا عليك إلا صدقا. صلى الله عليه وسلم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا كنتم تصدقون ما آتيكم به من غير إقامة حجة، وإنما السبب في تصديقكم إياي أني أخبركم وأنا عندكم مصدق لم يجرب علي كذب قط، فإذا ما أخبرتكم بأمر صدقتموه لما قد استقر في أنفسكم من اليقين على صدقي وأني لا يجرب علي الكذب بل أنا مجانب له أبدا، إذا كان الأمر كذلك فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلم ينتدب له إلا عمه، وهذا عجيب، وفيه من الدلالات على وقوع القرابات في حق الدعاة فيه ما فيه، وفيه من الدلالات الباهرات على أن الداعية ينبغي أن يتوقع مثل ذلك بل يتيقنه فيه ما فيه، وفيه على أن الداعية ينبغي عليه أن يكون صبورا وأن يكون حليما وأن يكون شفوقا وأن يكون رؤوفا بقراباته فيه ما فيه. فقال أبو لهب: ومن عجب أن لا ينتدب للرد على ذلك ولا للكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، والعقل كان يقضي بأن يتلبث حتى يرى قول القائلين، فإذا وجد التيار الغالب بضد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفوه المؤونة، وإن كانوا قد صدقوا فإنه حينئذ لا يعرض ابن أخيه لمثل هذه المهانة بالرد عليه على رؤوس الأشهاد. ولكن انتدب نفسه للرد على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول شنيع قبيح نزل بسبب هذا القول قرآن يتلى إلى يوم القيامة ويتقرب المسلمون إلى الله رب العالمين ببيان حال هذا الرجل في الدنيا وفي الآخرة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قال: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الحديث رواه البخاري بسنده عن ابن عباس ورواه عن أبي هريرة، وهذا كان مبدأ الجهر بالدعوة الإسلامية بعد البعثة على رأس 4 أعوام، يعني بعد ما مر 3 أعوام من بعثة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر بالجهر بالدعوة جهر صلى الله عليه وسلم، كما يقول العلماء إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فكان نبيا لقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان رسولا مكلفا بالإنذار وبالتبشير وبالتحذير، كان مرسلا صلى الله عليه وسلم بقول الله جلت قدرته: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما أمر بالنذارة والإنذار صار رسولا بعدما كان نبيا صلى الله عليه وسلم. الآن في رأس الجهر بالدعوة الإسلامية، وقد صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفا ينذر ويحذر ويبشر ولا ينفر. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أين كان ابن عباس منه؟ إما أنه كان لم يولد بعد، وإما أنه كان صغيرا غير مميز. وأيضا معلوم أن أبا هريرة رضوان الله عليه لما تبع الطفيل بن عمرو الدوسي فأسلم ولم يتلج لج ولم يتردد، وإنما تبع داعي الحق فدخل في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام. وأبو هريرة وأكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فكان قليل مدة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أعوام. ولكن كما قال هو، عندما استكثر الناس مروياته رضوان الله عليه وقالوا قد أكثر أبو هريرة، فقال إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل بمساحيهم في زروعهم ونخيلهم، وأما أنا فقد لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. وكان من أهل الصفة رضوان الله عليهم ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، حتى إنه كان لا يتكسب ولا يسعى إلى شيء، يكتفي بملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. يقول صحبته على ملء بطني، فيصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستكثر من الدنيا ولا يطلب شيئا، وإنما هو ما يسد الجوعة، ما يسد الجوع لا ما يملأ البطن تلذذا. ولذلك كانت تأخذه الصرعة من شدة الجوع، فيخر عند المنبر فيقال إن به جنة، قد أصاب أبا هريرة جنون، يقول وما بي من جنة، والله ما بي إلا الجوع. ويقول رضي الله عنه إنه كان يأخذ بحيلة ظريفة مباحة لا شيء فيها من أجل أن يسد الجوع، والجوع ينشب أظفارا من حديد في معدته فلا يكاد يصبر عليه ويخر من انخفاض مستوى السكر في الدم، وكذلك من قلة الذاهب إلى العقل من ذلك السكر الذي يكون في الدم، فيخر عند المنبر حتى يقال إنه مجنون وما بي من جنة، والله ما بي إلا الجوع. يقول كنت أصحب الواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستقرئه الآية وهي معي، يقول معك آية كذا، فيقول نعم، يقول أقرئنيها، فيقول قل ورائي، فيرتل الصحابي ويرتل وراءه أبو هريرة، لما؟ يقول وهي معي، يقول أنا أحملها عن ظهر قلب، فلماذا يستقرئ أخاه إياها؟ يقول عسى أن ينقلب بي إلى بيته فيطعمني، يعني يتمشيان مع يسيران جنبا إلى جنب، يقول لم أثبتها بعد، أعد علي، فيعيد عليه مرة ومرة، والأقدام على الطريق تمضي وتسير حتى يقترب من البيت، تفضل أبا هريرة بلغة اليوم، فيتفضل أبو هريرة رضوان الله عليه. ظل كذلك رضوان الله عليه ثلاثة أعوام، فهو متأخر الإسلام لم يشهد هذا بيقين، ومع ذلك يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا، أين كان؟ لم يكن هنالك بيقين. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم، فهذا مرسل صحابي، بل هو مرسل صحابيين، ومع ذلك فهو في البخاري، ولا يمكن أن يكون أبو هريرة قد حدث بذلك من كيسه، حاشا وكلا، ولا يمكن أن يكون أبو هريرة رضوان الله عليه قد حدث بذلك عن تابعي يروي ذلك عن النبي مباشرة فهو مرسل عن تابعي، أو يرويه عن صحابي، لا يمكن أن يروي مثل هذا بهذه الصورة إلا إذا كان قد سمعه من صحابي شهد وسمع ورأى، أو سمع ممن شهد وسمع ورأى ورضوان الله عليهم أجمعين. كان هنالك أيضا أمر مهم، وهو الفرق بين حديث مرسل وحديث ظاهره الإنسان. حديث مرسل وحديث ظاهره الإنسان، الظاهر الذي يلوح أنه مرسل، والباطن الذي لا يلوح الاتصال بل شبه اليقين على الاتصال من غير إرسال. فهنالك فارق بين قولك حديث مرسل وحديث ظاهره الإرسال. يقول بعض أهل العلم هذا حديث ظاهره الإرسال، كأن يروى مثلا في قصة ما أخبرت به عائشة رضوان الله عليها عن أمر كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه أحد سواها. تقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال وقلت، فيأتي عروة ابن الزبير فيقول هذا الكلام من غير ذكر عائشة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يوما وهو معها في نوبتها كذا وقالت كذا. فهذا حديث ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال، لأنه لم يصرح بأنه سمع من عائشة رضوان الله عليه. لا يقال في مثل هذا الحديث إنه مرسل، وإنما يقال هذا حديث ظاهره الذي يلوح عليه أنه مرسل، لأن عروة لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، فلم يكن بيقين حاضرا الواقعة التي يحكيها ولا القصة التي يرويها. عندما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولم يكن قد ولد بعده، لأنه لم يلحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هي خالته وهو مكثر من الرواية عنها، وهو مكثر من الرواية عنها. وعروة عندما يروي أمرا وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة لم يطلع عليه أحد إلا عائشة رضوان الله عليها، فيأتي عروة فيقول وقع بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كذا، فبيقين لابد أن يكون قد سمعه من عائشة. ومن لم يذهب إلى مثل هذا اليقين فإنه يصير إلى رمي عروة بالكذب، وهذا لم يقل به أحد قط، لأنه إذا لم يكن بيقين قد سمعه من عائشة رضوان الله عليها، هي خالته وهو كثير الدخول عليها من غير احتشام لأنها خالته، فهو بالنسبة لها محرم على التأبيد. فإذا هو يدخل على عائشة رضوان الله عليها من غير محتشام، يعني من غير محتشام، يعني يدخل عليها في أي وقت بعد الاستئذان، فهو كثير الرواية عنه وهي قالته، وهو كثير الدخول عنه. وهذا الأمر لم يقع إلا بين عائشة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يطلع عليه أحد. فإذا قال عروة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا، فما الذي يمنع أنه قد سمعه من عائشة رضوان الله عليها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، يعني أبو حنيفة النعمان ابن ثابت وكذلك الإمام مالك احتج معا، وكذلك رواية عن أحمد بهذا الحديث المرسل، ورده جماهير النقاد، يعني رد الاحتجاج بالحديث المرسل جماهير العلماء، للجهل بالساقط في الإسناد علة الرد. وصاحب التمهيد عنهم نقل، ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد نقل هذا الاحتجاج فأنه إجماع. ومسلم صدر الكتاب أصله، وصاحب التمهيد عنهم نقل، ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني في صدر الصحيح في مقدمة الصحيح حكم الإمام مسلم رحمة الله عليه على الحديث المرسل بالضعف والرد. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ، فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد، يعني إذا قيل إن إذا كان من شروط قبول الحديث المسند أن يروى من طريق آخر موصولا مسندا، فما قيمة هذا الذي ورد مرسلا حينئذ؟ فإن يقلب فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد. ورسموا أي سمى جمهور أهل الحديث منقطعا عن رجل، ورسموا منقطعا عن رجل وفي الأصول نعت عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل. القسم الثالث من أقسام السقط الظاهر، وهو أحد قسمين من قسمين يرد بهما الحديث، لأن عندما تعود إلى أصل التقسيم فتجد أن المردود من الحديث يرد لسقط أو طعن، قسمان يرد بهما الحديث. ثم تقسم السقط قسمين، فتقسم السقط إلى سقط ظاهر جلي وسقط غامض خفي. ثم تقسم السقط الظاهر الجلي أربعة أقسام، فتقول السقط الظاهر الذي به يرد الحديث هو التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال، وقد مر ذكر التعليق والإرسال. فأما المعضل فهو الذي يسقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ولو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا لا معضلا، ويسمى هذا الذي مر ذكره يعني المعضل يسمى عند الفقهاء مرسلا أيضا، يسمى مرسلا أيضا على طريقة الفقهاء والأصوليين والخطيب البغدادي أيضا من المحدثين في تعريف الحديث المرسل. فإنهم جميعا أي الفقهاء والأصوليون والخطيب البغدادي من المحدثين يذهبون إلى أن الحديث المرسل ما وقع فيه سقط في أي موضع كان. وأما عند المحدثين فإن الحديث المعضل هو الذي يسقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ولو سقط كل واحد من موضع فإنه يكون حينئذ منقطعا ولا يكون معضلا. وهنالك شرط آخر عند المحدثين، أن هذا التوالي في السقط ينبغي أن يكون لا في أوله ولا في آخره، لأنه إن كان هذا السقط وقع في أول الإسناد فإنه حينئذ يسمى معلقا، وإذا وقع هذا السقط ولو على التوالي من آخر الإسناد في من بعد التابعي فإنه يسمى مرسلا عند المحدثين. ولكن هذا من أجل أن يتميز حتى يصير معضلا على اصطلاح المحدثين، يسقط منه راويان لا من أول الإسناد ولا من آخره ويسقطان على التوالي، وقد يسقط غيرهما لا حرج، ولكن راويان فأكثروا على التوالي لا من أول الإسناد ولا من آخره أي من أصله، ويكون هذا السقط على التوالي. وهذا الصنف هو أشد في الضعف وأسوأ في الحال من المرسل، و هو عند العلماء مما لا يحتج به كما هو ظاهر وكما هو واضح. والمعضل الساقط منه اثنان وصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا، كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول يعني الرجل عندما يقال له ذلك في العرصات يقول ما عملته، لا أرضى اليوم إلا شاهدا من نفسي، فيختم الله تبارك وتعالى على الأفواه ويأذن الله رب العالمين للجوارح بالنطق. والحديث متصل أيضا مسند عن الشعبي عند مسلم رحمة الله عليه. فإذا لو حذف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لفظا وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثابت لفظا ومعنى، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا، يقول التابعي كالشعبي يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقف من أين أتيت؟ هو سمع عن الصحابين كما عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حذف التابعي الصحابية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى كصورة من الصور في الإعضال، يسمى معضلا أيضا، يسمى معضلا. القسم الأخير من أقسام الحديث الذي يرد بسبب سقط ظاهر في الإسناد، وهي أربعة أقسام، هو الحديث المنقطع. وتستطيع أن تستخلص صورته وأن تقع على تعريفه وهيئته من ما مر ذكره. فإن السقط إذا كان في أول الإسناد يكون حينئذ الحديث بذلك السقط معلقة، وإذا كان في أصل الإسناد في آخره في من بعد التابعي فإنه يكون مرسلا. وإذا كان قد وقع سقط في راويين على التوالي لا من أول الإسناد ولا من آخره فالحديث معضل بهذا السقط. فالمنقطع إذن هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهذا تعريف عام. يقول ابن حجر: إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي، لكنه بشرط عدم التوالي. فكأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يريد أن يخرج المعضل هكذا بالتصريح، ثم هو يخرج المعلق الذي سقط من بدء الإسناد راو فأكثر، ويخرج أيضا ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي وهو المرسل. فإذا عندما يقع سقط في الإسناد ويكون سقطا جليا، ويكون سقطا جليا، لأن لو قلت إذا وقع سقط في الإسناد ولم يكن الحديث بهذا السقط معلقا ولا معضلا ولا مرسلا فهو المنقطع، وتريد تعريف المنقطع عند المحدثين لا تكون دقيقا في التعريف، لأنك عندما تقول إذا وقع سقط في الإسناد ولم يكن الحديث بهذا السقط معلقا ولا مرسلا ولا معضلا قد يكون مدلسا، وقد يكون فيه إرسال خفي، لأنك لم تشترط نفي الجميع، وإنما نفيت بعضا وتركت بعضا للاحتمال، وإنما تقول حينئذ لكي تخرج هذين القسمين وهما التدليس والإرسال الخفي تقول أن يكون السقط ظاهرا. يبقى نحن الآن في قسم السقوط الظاهر من الإسلام، في قسم السقوط الظاهر، ولسنا في قسم السقوط الخفي، ونحن في قسم السقوط الجلي، وهو أربعة أقسام. فما لم يكن الحديث بالسقط الظاهري معلقا ولا مرسلا ولا معضلا فالسقط حينئذ يصير الحديث منقطعا. في أي موضع من المواضع وقع هذا الانقطاع ولو في أكثر من موضع لا على سبيل التوالي في أثناء الإسناد لا في أوله ولا في آخره فالحديث بذلك حديث منقطع عند المتأخرين من أهل الحديث. ومعنى مثال لهذا فيما أخرجه الترمذي رحمة الله عليه: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الحديث بهذا الإسناد منقطع، لأن الليث لم يسمعه من عكرمة بل رواه عنه بواسطة. الليث في إسناد الترمذي لم يسمع هذا الحديث من عكرمة. ما الدليل على أنه هنالك سقط وقع بين الليث وعكرمة؟ رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، صرح بالسقط الذي وقع في إسناد الترمذي هو عبد الملك بن سعيد بن جبير. الإمام أحمد في روايته يروي عن عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس. إذن ليث لم يسمع هذا الحديث من عكرمة سماعا مباشرا، وإنما رواه بواسطة، والواسطة أثبتها إسناد الإمام أحمد لهذه الرواية وهو عبد الملك بن سعيد بن جبير. فالحديث على هذا حديث منقطع وقع السقط فيه كما ترى لا في أوله ولا في آخره ولا هو في اثنين من الرواة على سبيل التوالي، وعليه فهذا هو الحديث المنقطع الصافي. أما الإطلاق فإن بعض المحدثين بل كثير منهم يقصد بالانقطاع السقط في أي موضع كان، فعليك أن تتحرى دائما وأبدا مصطلحات أهل العلم في كتبهم وفي أقوالهم. يعني المثال المضروب في هذا وهو مما يركز عليه في قواعد الجرح والتعديل أن البخاري رحمة الله عليه كان لطيف العبارة في الجرح جدا، كان البخاري لتقواه رحمة الله عليه ولتوقيه وتحاشيه كان رحمة الله عليه لطيف العبارة في الجرح جدا، فإذا قال في رجل منكر الحديث فهو كذاب، إذا قال في منكر الحديث ولكن لا يقول كذاب رحمه الله، ولكن عرف من اصطلاحه ومن أخذه هذا، لأن البخاري رحمة الله عليه وإنما أحله الله تبارك وتعالى في هذا المقام وأهله له وصنعه على عينه لهذا الشأن، فكمل فيه خصالا ورحمة الله عليه، وهي خصال عظيمة جدا. فالبخاري رحمه الله يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وتدري ما كان من شأن أبي معاوية الضرير في مجلسه رحمة الله عليهما معا، والرجل من وصفه ضرير، فكان يجلس في مجلس الإمام البخاري يسمع، والبخاري رحمة الله عليه يحدث. وفي يوم من الأيام قال البخاري: يا أبا معاوية اجعلني في حل، وهي كلمة تقال عند استحلال الإنسان أخاه من ذنب أسلفه إليه ولو لم يكن به عالما. فقال: يا أبا معاوية اجعلني في حل. قال: وما ذاك يا أبا عبد الله؟ جعلني الله في ذاك، أنت في حل. ولكن ما ذاك؟ يعني ماذا صنعت؟ كأنه يقول، وهذا من فقهه ومن فقه البخاري أيضا في الرد عليه، كأنه يقول له: يا إمام لا تجعلني أخبط في أودية الظنون، ولا تكلفني من أمري ما لا أطيق، ولا تجعل الشيطان بالعبث بذهني وفكري ومخيلتي مدخلا، لا تجعل الشيطان مدخلا للعبث بي، لأنه إذا قلت لي اجعلني في حل ولم تبين، فسيأتيني الشيطان حتما يقول: وما الذي صنعه أبو عبد الله؟ لعله صنع كذا وكذا. فما يزال ينقي إلي من تلك الأمور ما ربما ورطني في كثير من المضائق. وما ذاك يا أبا عبد الله؟ جعلني الله فداك، أنت في حل. على كل حال أنت في حل، ولكن وما ذاك؟ جعلني الله فداك. قال: كنت أحدث بحديث يوما وأنت حاضر شاهد، فأعجبك الحديث فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة طربا، يعني من شدة استحسانك للحديث الذي تسمع. قال: فتبسمت، فاجعلني في حل. قال: فتبسمت، يعني لما رأيتك وأنت تسمع الحديث تحرك رأسك يمنة ويسرة طربا وتلددا، تبسمت أنا، فاجعلني في حل من هذا التبسم. بها صار إماما، بها صار إماما، لأن الذنوب هي أكبر الأشياء التي تمحق العلم وتفنيه وتذهب ببركته. الذنوب هي تلك الأمور التي تنصب كالمجانيق على ساحات العلم وسوحه، فما تزال تخبط فيه خبطا وتضرب فيه ضربا حتى تمحقه محقا وتزيله إزالة كاملة، فلا أثر ولا عين. إمام البخاري رحمة الله عليه على هذه المثابة. المهم أن العلماء رحمة الله عليهم قسموا سبب رد الحديث قسمين: إما لسقط أو طعن، إما لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي، ثم أخذوا السقط في الإسناد فقالوا قسمان: إما سقط ظاهر جلي 4، وإما سقط خفي باطن 2. فأما الذي هو ظاهر جلي واضح فهو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، وأما السقط الخفي الذي لا يبين والذي لا يقع عليه إلا من كان في العلم راسخا فهو قسمان: التدليس والإرسال الخفي. الحديث المدلس، المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، يكون في السلعة عيب فيكتم البائع المشتري هذا العيب من أجل أن يعمي عليه عيب السلعة لينفقها ويروجها عنده حتى يشتريها بعيبها من غير بيان، فيها عيب هو يعلمه ولكنه عيب خفي فيكتمه البائع حتى لا يلحظه المشتري. أصل التدليس في الاشتقاق اللغوي من الدلس، والدلس الظلمة أو اختلاط الظلام، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ هل تكون الجملة الإنشائية الاستفهامية أو الجملة الطلبية هل تقع نعتا أم ينبغي ألا تكون طلبية حتى تقع نعتا؟ فكأنهم قالوا هو مقول قول على غير ذلك من الشاهد في هذا الذي ذكر، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. فهو ينعت أقواما بالبخل لما نزل عليهم، انتظروا بطعامهم وشرابهم حتى دخل الظلام في بياض النهار المدبر الباهب، ثم جاءوا بمذق وهو ذلك اللبن الذي شيب اللبن بالماء العكري فصار إلى الزرقة أميل. فيقول هو في وصفه لهذا الذي جاءوا به حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ فإذا كنت قد رأيت الذئب ولاحظت لونه فلونه كلون الذي جاءوا به من ذلك المذق من ذلك اللبن يدل على بخله. فالدلس الظلمة أو اختلاط الظلام. فكأن المدلس ليغطي أمر الحديث الذي يدلسه على الواقف عليه أظلم أمره فصار الحديث مدلسا، كأنما أظلم أمره وأدخل النور في الظلمة وأدخل الليل في النهار حتى لا تبين الأشياء ولا تلحظها عين الناظر المبصر الناقد الجهبد، فيعمي الحديث على طالبه والواقف عليه. هذا في أصل اللغة مع مناسبة الاشتقاق، مناسبة الاشتقاق. وأما في الاصطلاح فإخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، يخفي العيب في الإسناد ويحسن ظاهر الإسناد ليروج على السامع ليروج على الآخذ. وهذا الأمر أمر مكروه جدا، وكان الإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة يكرهه ويبغضه ويقول لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلسه، ويقول في رواية ثابتة عنه إن التدليس أشد من الزنا، إن التدليس أشد من الزنا. ويقول رحمة الله عليه في رواية أخرى لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن الزنا سيكون معصية أو ذنب يتوقف ضرره عند حدود فاعله أو في وسط غير منتشر. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دلسه المدلس فراجع على الأمة، فهذا دين، فكأنه يدخل في دين الله رب العالمين ما ليس منه، أو ينفي عن دين الله رب العالمين ما هو ثابت فيه وما هو له، وفي الحالتين هو عبث بدين الله رب العالمين، وإذا فالضررها هنا متعد والآخر الأول لازم، أو هذا الضرر متعد تعديا كبيرا والآخر لو تعدى يتعدى في حدود مضبوطة ضيقة. إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهر الإسلام، قسمان كبيران للتيسير والتسهيل، تدليس الإسلام وتدليس الشيوخ. الحافظ ابن حجر هو الذي قسم هذا التقسيم في طبقات المدلسين، وألحق بتدليس الإسلام تدليس العطف وتدليس القطع وتدليس التسوية، وألحق بهم بهذه الأقسام من التدليس أيضا التعبير بالتحديد أو الإخبار عن الإجازة موهما السماع، يعني يكون الشيخ قد أجازك ولم يحددك، فيمكن أن تكون الإجازة مقرونة بالمناولة ويمكن ألا تكون. يقول لك مثلا له مسموعات من شيوخه لصحيح البخاري، فيقول لك من غير أن يكون مسموعه للبخاري معه حاضرا في يده، فيقول لك أجزتك بصحيح البخاري عن شيوخي، فأنت إذا أردت تقول حدثني فلان عن شيخك إجازة، أو تقول أجازني فلان بمسموعاته عن البخاري أو في سماعه لصحيح البخاري وتروي الحديث. أما أن تروي بالإجازة موهما موهما السماع فهذا مما عده الحافظ ابن حجر تدليسا، وأدخل به فاعله في حدود المدلسين، فيعبر بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما السماع. يقول قد أخذ ما أخذ تحملا للحديث عن سبيل الإجازة، سواء كانت إجازة مجردة أم كانت إجازة مقرونة بالمناولة، يعني يأتي بمسموعه فيناوله إياه، ويمكن أن تكون المناولة غير مقرونة بالإجازة أيضا، وتكون الإجازة مقرونة بالمناولة فيقول ويناوله مسموعا، يقول أجزتك في بهذا الكتاب رواية عن شيوخي، فيناوله مجيزا إياه. فيأتي الذي تحمل بهذه الطريقة، وهي طريقة منحطة عن مرتبة السماع بلا خلاف، كان يقول حدثنا فلان أو سمعت فلانا، مع اختلاف بين أهل العلم في هل السماع المجرد، هل السماع المجرد هو أعلى من القراءة على الشيخ المسمى عند المحدثين عرضا، أم أن العرض مقدم على السماع المجرد من الشيخ. وكان مالك رحمة الله عليه ربما أعلى من قدر القراءة على الشيخ، وأنت تسمع أو أنت الذي تقرأ تقول قرأت عليه كذا وكذا وكذا، أو تقول إن قرئ عليه وأنا أسمع. المهم أن الإنسان المتحمل بطريقة من طرق التحمل الثماني إذا ما أراد أن يؤدي أتى بألفاظ تدل على الطريق التي تحمل بها العلم، فإذا كان قد تحمل بالإجازة فأتى بلفظ يوهم السماع وأنه سمع من الشيخ، يعني يقول حدثنا فلان كذا، أو يقول وعن فلان كذا، هذا كما مر عن عنة، أن يأتي باللفظ الذي يوهم السماع وليس كذلك، وإنما هو على سبيل إجازة، جعله ابن حجر رحمة الله عليه من أقسام التدليس. فالتدليس كما قسمه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين قسمان كبيران: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد، عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.